بدر يا عبادين، اسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبه لكم. انا ما كنتم العالم، نحييكم بتحيات الاسلام والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده ومهمه هنا على وعبر طاوله برنامج الملف، وفي رحله نعيش في رحابها ونتفيأ من ظلالها بصحبة العلم العلم والبحر الخضم فارس الكلمه سماحه العلامه الدكتور محمد الزغبي. هلا دكتور
الله
محمد،
عليك. الله
بارك
يبارك
المكان
فيك،
واسعدت
احنا
الزمان،
مساكين، الله يبارك فيك يا شيخ
ودائما
محمد.
سعداء بك في كل
اسال الله
الحلقات
ان
وفي
يرفع
كل
قدرك
الاوقات
وان
دكتور
يشرح
محمد.
صدرك وان يبارك في عملك وعلمك.
اللهم امين يا رب العالمين. على طاولة الملف يا أستاذ في هذا المساء وفي هذه الحلقة، بداية كل التحايا لكل الذين يتابعوننا عبر شاشات التلفزيون في المنازل ومن خلال خدمة البث المباشر التي نطلقها لحضراتكم من الآن وعلى مدار عمر هذه الساعة عبر صفحتنا الوحيدة والرسمية على فيسبوك الرحمة تي في. أهلا بكم مجددا، ونشرف بكل الآراء خلال التعليقات وبكافة الاقتراحات والأسئلة والموضوعات التي تحبون أن نناقشها هنا عبر طاولة برنامج الملف. الخيانة ومفهوم الخيانة ونماذج من الخيانة حكى وشهد عليها التاريخ في الثقافات وفي الأديان المختلفة. خيانة ارتكبت باسم الدين وخيانة ارتكبت باسم الأوطان، والتاريخ دائما ما يشهد ويحكي ويجسد على هذه الخيانات. بداية دكتور محمد، قضية الخيانة ومفهوم الخيانة ماذا عنه أولا؟
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعده يعني زي ما حضرتك قدمت كده نرجو التركيز جدا من الآباء من الأمهات من الإخوان من الأخوات من الأبناء من البنات، لأن القضية هذه قضية قديمة جديدة، قضية ماضية حالية مستقبلية، ولن تتوقف إلى أن تقوم الساعة. ومفهوم الخيانة يا أستاذ محمد مفهوم خطر جدا وعظيم جدا، ويتباين ويتفاوت، بمعنى أن الخيانة في الشيء القليل لا تستوعب الخيانة في الشيء الكثير، لكن هذه خيانة وتلك خيانة. وأخطر ما تكون الخيانة في الأمرين، يعني في الأمرين اللذين ذكرتهما أنت، في الدين وفي الوطن،
الوطن
أو باسم الدين
وباسم
الوطن، ليتم التلبيس والتدليس والكذب على الناس، وتجد الأمور مقلوبة، يصير الحق باطلا ويصير الباطل حقا، وبمعنى أصح إنك ستراها واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، من حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. كل هذه من مساوئ الخيانة التي ترتكب باسم الدين وباسم الوطن. أيضا يا عم شيخ محمد، نقطة في غاية الأهمية، حينما أقول الخيانة ترتكب باسم الدين، ليس فقط أن الذي فعل هذه أن يكون رجلا من رجال الدين، أو أن هذا من رجال ما يسمون بالوطنية أو المؤسساتية الوطنية، لا، بل ربما يكون محترم، يعني محترف في الإجرام، لكنه يلبس يعني ملابس زي ما بنقول
يتقمص أدوارا ويلبس أزيان،
ونحن في هذا. ولذلك الحكمة تقول يعني إذا كنت متضايقا من شخص وابتعد عنك فاحمد الله على ذلك، فعله كف عن التمثيل، فعله كف عن التمثيل. ولذلك يا أستاذ محمد التاريخ مليء بمثل هذه النماذج اللي هي الخيانة، سواء باسم الدين أو باسم الوطن. وكما ذكرت أنت ليست منحصرة على الإسلام في التاريخ الإسلامي، بل هي في كافة الأمم وفي كافة التواريخ. ولذلك أنا أود بالذات أن أقول للجيل القادم يعني لا تغتر أبدا على الإطلاق. ليس معنى أن هذا يقول قال الله قال رسول إلى آخر هذه الأمور أن يكون رجلا ناصحا قويا شجاعا، أبدا على الإطلاق، بل ربما يقع تحت طائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إن الله لا يؤيد، إن لم هنا ليست نفية ولكن توكيدية، لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية بالرجل الكافر. خدت على حضرتك إزاي؟ يعني ربما ترى إنسانا يدعي الغيرة على الدين، يدعي الشهامة، يدعي الشجاعة، وحينما يتعرض لابتلاء واحد أو لاختبار واحد تراه ترك والعياذ بالله انقلب على
عقبيه
تماما. ولقد ذكرنا بعض الأمثلة كذلك يعني تاريخيا، ثم وثقناها من المراجع قبل ذلك على هذه الطاولة. خلاصة المسألة حتى لا أطيل في المقدمة يا أستاذ محمد، أقول هذه ارتكبت في الأمم السابقة وارتكبت في أمتنا وسترتكب في الأجيال القادمة.
هذا عن المفهوم يعني
تماما. ولذلك أنا أقول لأبناء الأمة تارة أخرى، يعني ربما ترى إنسان يقول أنا عربي العربية العربية العربي، ومعلش يعني من باب العلم، أنا حب العرب والأرض بتتكلم عربي عامة، يعني لم يرد حديث على الإطلاق ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحب العرب،
صحيح
ولا
تقصد يعني.
أبدا لم يرد حديث صحيح أبدا ثابت عن النبي. جميع الأحاديث وأشهرها سبعة التي يعني تأمر بحب العرب لا يصح منها حديث واحد،
لا يصح.
لكن لكن ما يثبت أن للعرب مزية أو مزية يا أستاذ محمد، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله من العرب
والقرآن
وجعله في
عربي
خلقه.
وهكذا. نعم.
لكن لا نقول أبدا بأن الله أمرنا ولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحب العرب، كما علق الشيخ ابن باز على هذه الأحاديث السبعة
يعني
وغيره بأنها لا يصح منها شيء،
يعني الدين يا دكتور محمد ليس فيه يعني
لا
التقديس
عنصرية ولا
اللي هو
كلمة
حب هذا لمجرد أنه
أحسن
هذا، لكن هو فكرة
أحسن
حب التفوق، حب
أحسن
النجاح، حب العمل
مقتضى الآن
وهكذا.
بدليل
نعم.
أن الإسلام في بدايته وسع الكل، بمعنى أنه قام على أكتاف الكل وحمله الكل، فهذا سلمان فارسي
فارسي وصهيب
وهذا
رومي
صهيب
وبلال
رومي
حبشي
رومي وبلال الحبشي
عمر قرشي
وأبو
وأز...
بكر
نعم.
قرشي إلى
نعم.
آخر هذه الأمور. ولذلك الإسلام وسع الكل وحمل الكل الإسلام، ولم تتم التفرقة بين هذا ولا ذاك على الإطلاق معايا يا شيخ محمد.
نعم
إذا لابد أن نكون على وعي بهذه النقطة.
نعم
النقطة الثانية حتى عشان ما ندعش الوطنية، ممكن واحد يقول لك مصر مصر ويعيط ويعمل، الله طب تعال تعال تعال، طبعا كلنا نحب مصر ونتقرب إلى الله بحب مصر وهذا واجب علينا شرعا، بس تعال أنت اللي بتغني وقاعد تصرخ وعملت حفلة وبتقول فيها خدت كم ألف
كم
ولا
مليون
كم مليون على الكلمتين اللي قلتهم مصر مصر، طب لو ما ادوكش الكام مليون
هتقول
على
مصر.
النمره اللي انت قلتها دي، ولا مغني ولا ايه مصر ولا اي شيء على الاطلاق.
مم.
خلي بالك انا ما بقولش الكل كده، لا في ناس افاضل وفي ناس مش افاضل معايا يا استاذ محمد.
نعم
التاني اللي ممكن يقول لك مصر ليه؟ لان ممكن يكون حرام وتاجر ازمات وبيستفيد الوقت من الجو ده، ولو خرج بره مصر مش هيعيش مع احترام ولا حد يرضى يشغله بتعريفه، لانه لا يصلح انه يكون شيء على الاطلاق. وفي افاضل بحب مصر بس مش لازم بقى تبقى غوغائيه ويقعد ينشد ويقعد مصر وفي كل حته انا بحب مصر وتحيا مصر، لا 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 لا. يعني ربع العدويه صح انها كانت في مجلس، فاكثر يعني من كان عندها في المجلس في الكلام عن ذكر الدنيا، قعدت الدنيا اعوذ بالله من الدنيا والاخره والدنيا كذا والدنيا كذا، قالت والله ما اكثرتم من ذكرها الا لانها في قلوبكم. خدت لحضرتك ازاي؟ ما تعملش. خدت لحضرتك ازاي؟ وزي ابو الفرج لما ذكر حكايه عن شاب يا شيخ محمد،
لا.
هذا الشاب يعني فضل قاعد في الجامع طالب علم وما بسيبش المسجد الا المسجد، قال له تعالى يا حبيبي الامام يعني لما الاهل مستقر، تعالى انت يعني شايفك في كل وقت، قال له نعم، قال له هل ترك لك ابوك مالا؟ قال له ابدا. عندك ارث تنفق منه؟ قال له ابدا. عندك تجاره؟ قال له ابدا. قال لهم اذا انت ايه؟ قال له طلقت الدنيا؟ قال له قم عني يا كذاب فان الدنيا هي التي طلقتك.
صحيح.
فلذلك ما اكثر الذين ينادون بالوطنيه وبالدين وهم ابعد الناس عن الوطنيه والدين بل خاونه.
يعني الدين دين عمل يا دكتور
أحسن.
محمد كفايه كلام كفايه شعارات وهكذا.
انا اقول لك الحقيقه يا شيخ محمد، تعالى بالنسبه للساده اصحاب النبي محمد
صلى الله على سيدنا
صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تنقل عنهم من العلوم قليل جدا جدا جدا، يعني ليه؟ لانهم كانوا متفرغين للعمل، العلم عندهم في القلب وعلم كثير جدا، لكن اقل الناس ينقل العلم عنهم هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
ولذلك اما تيجي تنقل بقى اقصد مش العلم يعني كيان القران والسنه،
لا 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 نعم
معاذ الله، لا ده هم نقلت الدين.
نعم.
هم نقلت الدين، لكن اقصد بقى انه يقعد يحور ويشرح ويجيب لك هوامش وكيت ومعاني كذا الى اخر، ابدا على الاطلاق، كانوا ناس عمليين جدا والعلم مستقر في قلوبهم. تعال بقى للتابعين بالنسبه للكبار والاوساط والصغار، لا كتبوا وصنفوا وكتبوا يعني كتبا وكيت، ومن التابعين من صنف مئات المجلدات يا شيخ محمد، لكن لا نجد صحابيا واحدا ألف عدة مجلدات على الإطلاق.
نعم نعم.
فالكلام
وهذا
ليست بالكلام
لا يقلل من قدر يعني التأليف بقدر ما يعظم من قدر العمل مع التأليف.
ورغم ذلك الصحابة هم أعلم من التابعين بالإجماع.
صحيح صحيح.
عصر سيدنا صلى الله عليه، رغم أنه ما نقل عن الصحابة هو قليل جدا. حتى بالنسبة للكرامات، الكرامات المنقولة عن الصحابة قليلة، عن التابعين كثيرة جدا، لأن الصحابة ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الأمر. ليه؟ هم رأوا من النبي ما يثبت كيانهم وكان إيمانهم بالله أقوى من التابعين الذين هم بحاجة إلى هذا الأمر
صلى الله عليه وسلم.
خلاصة أبدأ يا شيخ محمد بنموذج
النماذج بقى
من الأمم السابقة.
يعني احنا دكتور عفوا للمقاطعة، عايزين نقول في صدارة الموضوع يا جماعة ان سيدنا النبي او القرآن او الشريعة الإسلامية او الدين الإسلامي الدين الجميل الدين الخاتم هذا ما فيهوش العنترية والنعرات
أحسنت
وحب هذا لمجرد أنه كذا أو لمجرد
أحسنت
أن اسمه كذا،
أحسنت
وإنما ينطوي ويقوم ويحترم على العمل
لربما الشعارات
الاحتواء
هذه تكون
وهكذا.
يعني مستغلة يعني لأهداف قائمة على خيانة الناس في أموالها
نعم،
في أمور أخرى
والواقع يشهد
يشهد
ويسلم
بذلك.
النماذج.
طيب
تفضل.
أجي بقى يا شيخ محمد النمو الذاتي، عشان ما أقولكش إن إحنا منحصرين ولا متقوقعين في النماذج الإسلامية فقط، لا أجيب لك من قبل الإسلام.
تفضل. نماذج من الخيانة يعني.
تماما.
نعم.
أنا أجيب يوليوس قيصر. يوليوس قيصر يا عم الشيخ محمد في آخر حياته قتل غدرا، قتل
غدرا
غدرا بالرغم من الإنجازات الكثيرة التي قدمها لشعبه. يعني هذا الرجل قالوا عنه كان بطلا بالنسبة للفتوحات، هذا بالنسبة للاقتصاد يعني كان أسطورة في هذا الباب وجعلهم يعيشون في رغد، بالنسبة للحرية والكرامة الآدمية يعني شكل لهم يعني نموذجا رائعا من هذا الأمر. بمعنى آخر يعني كافة الإنجازات
زعيم
التي يقوم
متكامل
بها القائد
نعم.
بالنسبة لبلده، إن تحدثت عن انتماء قل فيه الانتماء، إن تحدثت عن الحب قل فيه الحب لوطنه، إن تحدثت عن عدد من الأنانية نعم ليس فيه أنانية على الإطلاق، إن تحدثت عن القيادة الشاملة اللي أنت بتذكرها الحين كانت متوفرة في هذا الرجل. حقد عليه الفرسان الذين حوله، هم رجالته بمعنى صح اللي هم المجموعة اللي حواليه، كان الحقد قد ملأ صدورهم من شدة حب الشعب لهذا الرجل، وظنوا أن الأمر يطول به جدا في الحكم، وهم كانوا يعني متعطشين للسلطة والمال، هم في أماكن سلطة لكن ليسوا في أماكن مال. ليه؟ الحاكم حينما يكون أمينا يا شيخ محمد ولا يكون خائنا لا ترى الأيدي التي حوله تمتد إلى أموال الناس على الإطلاق. بمعنى الحاكم، الفرق بين الحاكم الأمين والحاكم غير الأمين، الحاشية بتاع، بص للحاشية بتاع دي والحاشية بتاع دي، الحاشية اللي تجدها بطونها تتسع
يعني يعرف الحاكم بحاشيته.
آه طبعا. وشوف يا شيخ محمد، ما من إمام يولى أو حاكم يولى إلا وله بطانتان، بطانة تأمر بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمر بالشر وتحض عليه، وهناك من ليس له إلا بطانة واحدة، بطانة تأمر بالشر وتحض عليه. انظر إلى البطانة هنا وانظر إلى البطانة هنا يا شيخ محمد، لو وجدت بطون هؤلاء تتسع وأن أموالهم تكثر وأن ضياعهم تتسع، اعلم أن هذا لص وخائن وأنهم لصوص وخونة. طيب الآخر تجره مع احترامي أمسك على أيدي هؤلاء ما امتدت أيديهم على الإطلاق، ولن تجد ثرا أكثر مما كانوا فيه، وتجدهم في حالة وسط لهم يعني بالذي يشكو ولهم بالذي يرتفع، اعلم أن هذا الرجل على خير وأن هؤلاء على خير، وهذا عنده أمانة وهؤلاء عندهم أمان. طيب الفرسان اللي كانوا حواليه كانوا عايزين يعيشوا كما كانوا يعني مع من قبله، بمعنى إيدهم كانت مطلقة في الأراضي، يعني لو عايزين عقارات العقارات لهم، إن عايزين الأراضي الأراضي لهم، الأموال البساتين كل حاجة يا شيخ محمد. وبعدين إما يجي بقى يفرض على العامة حاجة أصله تبع للسلطان، ده تبع الحاكم، محدش يقدر يتكلم معها على الإطلاق، ويبقى الفساد بيتسع. دول لأ، حجمهم تماما، ما عادش حد قادر أكثر من راتبه، ما في أكثر من كده على الإطلاق.
نعم.
ولذلك قالوا نقتله، بس عشان يبقى القتل بقى بالنسبة للشعب مقبول لابد وأن نشترك جميعا في القتل وباسم الوطنية، وباسم
الوطنية،
باسم
وبالتالي
حب روما،
كانت خيانة باسم
باسم
الوطنية،
حب روما.
نعم.
وإحنا اللي أقرب للراجل، وإحنا اللي نعلم عنه ما لا يعلمه الآخرون، والراجل ده كان خاين، والراجل ده كيت، والراجل ده كان لص، والراجل ده كان كذا. طيب بيبقى دايما فيه في الفرسان واحد أقرب إلى قلب الحاكم، ولذلك هو ده بيقربه ويتخذه كابن له دايما يا شيخ محمد.
نعم.
فكان فيه اللي هو الجندي بروتس، بروتس كان هو أقرب الناس ليوليوس قيصر، فاتخذه كالابن، يعني ما بخل عليه لا بالنصح ولا بأي شيء على الإطلاق، بل أعطاه النياشين وأعطاه المناصب وقلده الكثير من الأوسمة، مش كده وبس، وجعله يتدرب على كافة الأمور حتى يكون خلفا له إذا تمكن يعني بالنسبة لروما. فقالوا أنت تشارك معنا لأن أنت شايف حالنا المادي كده، والراجل ده هيطول عمره كده، وأنت مش هتأمل أي شيء ونحن نأمل أي شيء. قال طب خلاص أشارك. ليه بقى؟ لأنه خلاص باسم المال بقى. طب قالوا طب ما نيجي نقتله باسم روما، باسم روما. فضلوا يزرعوا الفكرة في رأس بعض حتى صدقوا أنهم إيه يفعلون ذلك من أجل روما. ولما اجتمع بهم الاجتماع أخرج الأول خنجره وطعنه به، فما كان منه إلا الفجأة، تفاجأ بهذا الأمر. الثاني طعن، الثالث طعن، حتى جاء الدور على بروتوس وأعطاه. هو لم يتكلم مع واحد، لكن لما جاء دور بروتس قال حتى أنت يا بروتس، شوف حتى أنت يا بروتس. فما كان من بروتس إلا أن قال له إني أحبك، إني أحبك يا قيصر، لكن حب روما عندي أكبر. خدت لحظة زي إني أحبك يا قيصر لكن حب روما عندي أكبر. قال إذن فليمت قيصر. ما دمت انت بتعمل لحب روما، اذا فاليوم قيصر، خد بال حضرتك ازاي؟ فلذلك اثرت مثلا عند الجميع، فكانت هذه الخيانه باسم الوطنيه، والرجل ليس في شان مما قالوا على الاطلاق، لم يكن لا افاكا ولا نصابا ولا محتالا
ولا خائنا،
بل هم الخونه
بالاجماع. حتى في موته كان مسلما، اذا فليمت قيصر.
ولذلك تقبل الشعب خيانتهم باسم الوطنيه، ووقعت الخيانه في قلوب الناس باسم الوطنيه،
وزيفت الحقيقه
طبعا باسم حب روما اكبر. لكن يأبى الله الا ان التاريخ يكشف عورات هؤلاء حتى ولو بعد موتهم.
نعم.
اخرج بقى من النموذج،
أن هذا كان النموذج الاول يعني قبل الاسلام.
نعم. ادخل بقى في نموذج من التاريخ الاسلامي. لما تولى الحكم ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل حكم الاندلس يا عم الشيخ محمد، هذا الرجل مال الى اهل الفسق والفجور، ولم يمل على الاطلاق الى اهل الخبره ولا الى اهل الحكمه ولا الى اهل العلم ولا الى ما شابه. لكن هو كان يحب الخمور جدا، كان يحب النساء جدا، متعطش لمثل هذه الاجواء. فلما تعطش إلى مثل هذه الأجواء، الإنسان إذا أحب شيئا رفعه وأعلاه، وذلك بدل ما يبقوا مثلا 100 ملهى يبقوا 1000 ملهى، خدت بال حضرتك ازاي؟ بدل ما يبقى عندي 100 مكان لشرب الخمور، لا يبقى عندي 1000 مكان لشرب الخمور، لأنه يشجع على ذلك، والكل يعلم أنه يشجع على ذلك، فبتبقى فرصة وأشبه بموسم لأمثال هؤلاء. طيب بدل ما الموجون في العاريات يبقوا مثلا في أماكن كذا فقط، لا يبقى كل مكان يبقى فيه العاريات. الزنا لا يبقى الزنا مباح في كل مكان إلى آخر هذه الأمور، ولذلك انتشر الفسق والفجور وكيت، وخفت الأمر بالنسبة للحكمة والدين وكيت إلى آخر هذه الأمور. طيب ما كان من العلماء والفقهاء والحكماء والناس اللي فيها خير إلا أن فكرت في أن تقوم على هذا الرجل وتأبى الانصياع على هذا الرجل، لأنه لا سمع ولا طاعة في الباطل، والطاعة إنما تكون في المعروف. ولذلك كان من ضمن هؤلاء يا شيخ محمد الإمام الفقيه طالوت ابن عبد الجبار. طالوت ابن عبد الجبار اللي الناس ما تعرفش عنه كان من تلاميذ الإمام مالك. ثم صار إماما فقيها معروفا جدا في زمانه، وكان يعني يعهد عنه الديانة والغير على دين الله جل وعلا والحب لهذا الدين، ولذلك كان ضمن الذين يعني لم يقبلوا مثل هذا الأمر من هذا الرجل، وجاهدوه بالكلمة وجاهدوه بكيت وخرجوا عن مكيت ونصحوا في الناس ووعظوا بأن هذا الرجل إنما ينشر الفسق والفجور إلى آخر هذه الأمور. طبعا في مثل هذه الأمور معلوم أنها فتنة، فالحاكم حينئذ يتتبع هؤلاء ولو في أي مكان، ولذلك رؤوس هؤلاء إنما تكون مطلوبة، فطلبت رأسه. طلبت
رأسه
اللي هو من يا أستاذ محمد طالوت ابن عبد الجبار الإمام الفقيه. كان له جار يهودي، له جار يهودي.
يهودي
فقال له الجار اليهودي كن عندي في ضيافتي، والله لن يصلك مني سوء. تعال نبص فيه جدا، لأن هنقارن ما بين رجل من طلاب طالوت ابن عبد الجبار
وآخر يهودي
هيصير وزير يوما من الأيام. نشوف هيبقى موقفه إيه مع الرجل ده، وكان تلميذ ده، وده اليهودي اللي جاره، علشان برضه ليسوا سواء.
نعم.
احنا مشكلة ان احنا بنمدح في اليهود وكيت، وفي نفس الوقت انت في واحد ما بتذكر كلمة اليهود ان ما لعنتش وعملت يبقى انت خاين وانت كيت الى اخر هذه الامور. وربنا اللي قال ليسوا سواء. لا اليهود سواء ولا النصارى سواء ولا المسلمين سواء الى اخر، والناس تتفاوت في كل شيء يا عم الشيخ محمد. لكن بالنسبة للمغتصب الذي يغتصب الأرض الإسلامية ويغتصب المقدسات كما في
هذا مجرم، هذا
مجرم وهو عدو لله وعدو لنا. لكن تعالى بالنسبة لهذا الجار الذي له منا البر والقسط والإحسان. هذا الرجل قال للإمام الفقيه طالوت بن عبد الجبار كن عندي، فكان عنده، فكان الرجل يخدمه بنفسه في فطوره وفي غداه وفي عشاه لمدة عام كامل. فلما انتهت السنة كأن طالوت استكثرها. فقال له يا أخي
استشعر وكأنه ضيفا ثقيلا.
قال له لا والله ولو خدمتك طوال حياتي ابقى عندي ولن يصلك من سوء. قال له لا أصل في نقطة كمان. قال له إيه؟ قال له أبو البسام الوزير المشهور ده كان تلميذي. أنا الذي حفظته كتاب الله جل وعلا، وأنا الذي علمته الفقه، فلي عليه حقوق عدة، حق العلم وحق الدين وحق القرآن وحق العشرة وحق المودة وحق الإسلام. فلأذهبن الليلة إليه، فيتشفع لي عند هذا الحكم ابن هشام فيعفو عني إن شاء الله. قال له أخشى عليك؟ قال له لا 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 تخشى علي. ألح عليه اليهودي؟ قال له لا لا تخشى علي. وبالفعل ما كان من هذا الرجل إلا أن تخفى في الليل واتجه إلى مين؟
بسام.
إلى منزل الوزير اللي هو أبي البسام.
نعم.
لما طرق على أبي البسام قال أبو البسام: قلوا من الطارق؟ قال له فلان. قال: أدخلوه بسرعة.
نعم.
فلما دخل قال: اجلس يا طالوت.
يا طالوت
أين كنت؟ قال له: كت كت وكت. وحكى له أمره عند اليهود وكذا. قال له: ابقى عندي أنت في أمان. ثم قال لهم: تابعوه وراقبوه. ثم ركب دابته وانطلق إلى الحكم ابن هشام. خدت لحظة إزاي؟ ابن عبد الرحمن الداخل. فلما وصل إلى قصره قال: أتيتك بخبر في الليل البهيم. قال: خير؟ قال له: أنا الذي قمت بالقبض واعتقل الخائن المنافق طالوت بن عبد الجبار.
نعم.
قال له: أنت الذي؟ قال له: أنا علمت أنك تريد رأسه وأن الرجل غاضك وأن الرجل خرج عليك، فأبيت إلا أن أتولى أمره وأن أمسك بزمامه وأن آتيك به. قال له: يعني أنت القبضت عليه؟ قال له: يأتني به بأسرع من أمره بسرعة جدا، وقال له: تعالى أنا أتشفى عليك عند كذا. وأخذه وأدخله القصر على هذا. لما دخل طبعا طالوت بن عبد الجبار على الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل قال له: وقعت في يدي يا مجرم. سكت.
نعم.
قال له: والله لقد فكرت في كل أنواع العذاب لك، لماذا فعلت معي هذا؟ قال: والله ما كنت أكرهك لذاتك، وليس في قلبي عليك حقد ولا شيء، ولكني غضبت لله جل وعلا، والله لا يرضى بما تفعله أنت، ولذلك كانت غيرتي لله، وكان فعل هذا إنما هو لله جل وعلا وغير على دين الله جل وعلا، فلو أنك كففت عن ذلك لأحببناك وكيت إلى آخر هذه الأمور.
نعم.
فكأن الرجل لان لكلام طالوت ابن عبد الجبار. قال: اجلس. فجلس. قال: كنت تمقتني وكنت تكرهني؟ قال: كنت أمقت أفعالك وكنت أكره أفعالك لا ذاتك، بل أتمنى لك الهداية إلى آخر هذه الأمور. الرجل تعجب أكثر. قال: والله فكرت في كل عذاب لك وفي كل أنواع القتل التي لك حتى أتلذذ بقتلك وبتعذيبك، لكن الآن انصرف ذلك عن قلبي، انصرف ذلك
عن قلبي.
خلي بالك بقى من ناحية مهمة جدا. ثم قال له: أدن مني، كيف اعتاق لك أبو البسام؟
نعم.
مسكك إزاي وجابك؟ قال له: لا، ما اعتقلني، بل أنا الذي
ذهبت إليه. يعني
هو ما يعلم الحكاية. خلي بالك إزاي. ولا يحيق المكر السيء
إلا بأهله.
فقال له: ازاي؟ قال: والله انا كنت مختبئ عند راجل قريه لي يهودي، وهذا الرجل طيب جدا اكرمني وفعل.
ابو البسام كان تلميذي،
وانا قلت الرجل ده لا اولى، وكت 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 وكت. فلما سمع منه هذا نظر الى ابي البسام وقال: قبحك الله، اليهودي يفعل به هذا ويقف معه هذا الموقف، وانت الذي حفظت على يده القران وتعلمت الفقه وله عليك حق التعليم وحق العلم وحق العشره وحق القران،
سبحان الله،
تاتي وتكذب علي وتشي به وتقول انه
تتحدث
كذا
عن بطولاتك وانك القيت
ثم تكذب علي في القبض علي. الا واني قد عزلتك. الا واني. فعزله ثم ضيق عليه في رزقه. خلي بالك بقى، وأطلق عنن هذا الرجل وكافأه على يعني الضيق الذي مر بهم. ثم قال اليهودي، يعني أرسل إلى رسالة بأن يأتيها، فاعتذر اليهودي وقال: أنا ما فعلت هذا الأمر إلا لله جل وعلا. المهم، فما كان من الحكم ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل إلا أن أرسل إليه بمكافأة وأرسل إليه برسالة طيبة جدا وقال لهم: لك من الأمان دائما إلى آخره.
نعم.
فلما رأى اليهودي ذلك قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام.
نعم.
تعال بقى لدور الوزير بقى هنا بقى.
أبو البسام.
أبو البسام. أبو البسام لما ضيق عليه وضيقت عليه أرزاقه قال الحكم ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل: انظروا إلى ضياعه وأمواله التي جمعها من خلفنا. لما دم كان كذاب وبنصب عليه كده، شوفوا الجمع قد إيه. فأخذوا وتتبعون الأملاك فأخذوها، وضيق عليه جدا وأصبح من أفقر الناس، حتى أنه صار يسأل الناس. فإذا ما قيل له في ذلك قل: استجيبت في دعوة طالوت ابن عبد الجبار.
نعم.
ولذلك
ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، كما
كانت النهاية. نعم. بالنسبة لي هذا الرجل أنفرج الله كربه اللي هو طالوت ابن عبد الجبار ووسع عليه رزقه. والثاني اليهودي نال الحسنيين، دخل في الإسلام فصار مسلما بإذن الله وأعطاه الله
دفعته مكارم أخلاقه. أيوة. هذه النهاية السعيدة.
أيوة.
نعم.
أما الكذاب المنافق الأفاك حتى وإن كان حاملا لكتاب الله جل وعلا فإن كيده رد إلى نحره.
قصة متاعة دكتور محمد. سريعة.
طيب بعد كده يا شيخ محمد في نقطة مهمة جدا برضو.
فضل.
عشان ما يقال أن هذه بالنسبة للعصور المتقدمة، بعد ذلك حتى في هنجيب واحد لك انت جبت في المسلمين
قبل الإسلام وفي صدر الإسلام تقريبا،
هجيب لك بقى من الحملات الصليبية من الصليبيين عشان تعلم تماما أن هؤلاء لم يكونوا على خير ولم يكونوا على حق لما كانوا بيجوا بيحاولوا احتلال بيت المقدس عن الشيخ محمد،
نعم،
وبيحاولوا الاستيلاء على بيوت المسلمين وعلى ديار المسلمين وعلى قتل المسلمين وعلى كذا، وباسم الديانة المسيحية إلى آخر ذي المكان، كانوا كذابين، كانوا أفاكين، كانوا متاجرين، وكانوا خونة باسم الدين.
نعم.
كنت تلاحظك إزاي؟
نعم.
ولذلك خانوا يعني حتى معتقدهم وخانوا أوطانهم. أديك مثال على ذلك.
قدر.
يروي السير توماس، خدت بال حضرتك، عن راهب من رهبان سانت دينيس، كان قسيس، الراجل ده كان قسيسا يعني في المعبد الخصوصي للويس السابع. بيقول ايه يا عم شيخ محمد؟ في طريق الصليبيين لبيت المقدس وهم متجهون الى بيت المقدس الاحتلاليه عبر جبل اناضول، التقوا بجيش المسلمين اللي هو كان عباره عن قيادات من الاتراك وكده.
نعم.
فهزم الصليبيون شر هزيمه عام 1948، فهرب القادرون ورحلوا الى انطاكيا بحرا، وما كان من الملك لويس الا ان دفع لليونانيين المسيحيين 500 مارك وقال لهم انظروا الى الضعفاء وانظروا الى المصابين وتولوا امرهم ثم اعيدوهم الى بلادنا.
نعم.
فاخذوا منه الاموال، هم مسيحيين والجنود دول ايه؟ مسيحيين.
مسيحيين.
خلي بالك، وباسم الديانة
الصليب واسم الدين أيضا.
الدين. قالوا نحفظهم وكيت وكيت. ثم اتصلوا بالأتراك وقالوا لهم إن أناسا عندنا كانوا قادمين لحربكم ولقتالكم، فهل لا كافأتمون على ذلك؟ طبعا نكافئكم ونجي نقاتلهم، فكافأوهم. ثم دارت المعركة، فوجد المسلمون الضعف في عدوهم الذين جاءوا يعني لقتالهم.
نعم.
بعد ما ليه ما فيش دفاع كما ينبغي.
ليس هذا جيش قتال.
مش جيش قتال. نعم. ده ضعيف جدا.
نعم.
فلما كثرت الإصابات أوقف المسلمون ذلك وقال لا نشوف دول في إيه، وقالوا سلموا أنفسكم، أسرى سلموا أنفسهم بالإجماع. في إيه؟ قالوا والله إحنا المصابين وإحنا الجرحى وإحنا الكيت وإحنا الضعفاء والمساكين. والرجل اللي هو لويس دفع 500 مارك لليونانيين على أساس كذا وكذا فسلمونا إليكم. فقالوا والله لا نقبل ذلك أبدا. فقاموا بعلاجهم وقاموا بأمرهم وقاموا على أمرهم. شوف، قاموا بأمرهم
وعلى أمرهم.
قاموا على أمرهم.
أحسنت.
ثم أجبروا اليونانيين على رد الأموال لهم وقالوا لهم عودوا إلى بلادكم ولم يأخذوهم أسرى.
نعم.
يعني شوف هنا عم شوف رغم أن جهزهم أخذهم أسرى لأن كانوا.
نعم.
جايين في الأصل لقتالهم.
نعم.
لكن بالنسبة إلى أبناء الملة وأبناء المعتقد وحتى
قادموا من أجل
الدفاع.
نعم.
باسم الدين كانت الخيانة، باسم الدين لأنه جايين باسم الصليب.
نعم.
خدت بالك، واسم بيت المقدس اللي عايزين يحرروه، باسم الدين وباسم الأوطان، وكانت خيانة عظيمة جدا وقبلها الإحسان من قبل المسلمين. تعال بقى لنقطة تانية يا شيخ محمد.
فضل.
غاية في الأهمية.
فضل.
يقول ستيفنسون إن صلاح الدين الأيوبي لما انتصر على أوروبا في الحرب الصليبية التي جاءت عليه حيث ساقوا فلذات أكباده من الأوروبيين ومن الفرسان ومن
تم تجهيز لهذه الحرب تحت شعار الصليب
طبعاً. وانتصر عليهم صلاح الدين الأيوبي، يقول هو نفسه يا شيخ محمد اللي هو ستيفنسون، يقول بقي صلاح الدين الأيوبي من بعد المغرب إلى صلاة الفجر يعفو عن الضعفاء والفقراء والمصابين والنساء من الصليبيين.
نعم.
لوجه الله لا يأخذ منهم شيئا على الإطلاق. يعني صلاح الدين قبل ما يقول إن فدية الرجل كذا أو فدية المرأة كذا، قال لا، ائتوني الأول بالمصابين.
حتى يا دكتور، عفوا للمقاطعة، من فداهم أو من قدمه، من قدمت لهم الفية كانت قضية زهيدة،
تحدث عن
درهم ودرهمين وبيت المال
صحيح.
نعم.
هو قال لهم الأول قدموا لي العجزة والفقراء والمساكين والمصابين. تخيل أنه قاعد يختبر ويتأكد منهم، شوف الوقت قد إيه ما يعفو عن المجموعة دي، من بعد المغرب يا عم شيخ محمد
وحتى الفجر،
لغاية الفجر قاعد يعفو يعفو يعفو. إذن عدد كبير جدا. بعد دولا كان عدد الأسرى 30,000، يعني بعد اللي عفى عنهم دول كلهم كان عدد الأسرى اللي هم من المقاتلين من المحاربين من الحاقدين كانوا 30,000، عدد القتلى كانوا 30,000.
نعم.
خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك صلاح الدين فعل هذا لله جل وعلا. تعالى في المقابل بقى، يقول المؤرخ الانجليزي ميل، ذهب عدد من المسيحيين الذين غادروا القدس الى انطاكيا المسيحيه فطردهم اميرها، رايحين يعني يلجأوا اليه بعد الهزيمه وكده وكده، انطردهم هو مسيحي. خدت بال حضرتك ازاي؟ فساروا الى بلاد المسلمين فرأفوا بحالهم واطعموهم وكيت وساعدوهم الى اخر هذه الامور.
نعم.
بقول وخرج البطرق اللي هو كان جايبهم بقى باسم الصليب وكده، وده اللي جاي مخصوص يحمس الجنود ويجعلها حرب ايه؟ دينية،
نعم
حرب دينية على اساس بقى الصليب، النصر الصليب لاوروبا، وجمع الامرين الدين
والوطن.
والوطنيين.
نعم
خرج البطرق ستانلي بامواله وذخائره، يعني مش محمد كان واخد لانه جمع التبرعات من الناس انه رايح بقى يسترد القدس ويدمر المسلمين ويقتل صلاح الدين الى اخره، فكان جمع تبرعات بالملايين. فلما وقع اسيرا في يد صلاح الدين كان الثري او القوي من الفرسان بياخد صلاح الدين عليه قد ايه؟ 10 دنانير فديته، 10 دنانير. فقام ده دافع 10 دنانير، فقالوا لصلاح الدين طيب احجز بقى اموال والحاجات اللي كان جايبها دي كلها والاسلحه اللي جايبها دي. قال لهم لا، لا اكون خائنا، فديته 10 دنانير وله الامان المطلق بكل ما حمل. قالوا طب ما هو كان جاي بالحاجات دي كلها لضرر المسلمين ولا يقع ضرر على المسلمين، هو خلي بالك من ناحيه شرعيه يجوز.
نعم
ليه؟ لانه كان جايب هذا المعول لهدم
هو ليس
المسلمين.
كمقاتل، هو مجرم كبير
بالضبط. المهم ان بقى المسيحيين اللي معاه بقى بيقولوا طيب ادفع فديه الاسرى اللي هم الفقراء اللي ما معهمش، ادفع عن كل واحد من هذه
اللي هم
الاموال.
معاه اللي هم معاه
اه ما انت جمع التبرعات دي. قال لا، لن ادفع لواحد. ليه؟ عشان يستحوذ على المال لنفسه فقط، وابى ان يحرر واحدا. فلذلك الكاتب الغربي المستشرق هذا يقول ايه؟ يقول ان صلاح الدين الايوبي الحاكم المسلم اعطى درسا لهذا البطرك المسيحي، رغم انه لم يتعلم من هذا الدرس، انه يعفو عن العجزه والفقراء والمصابين لله جل وعلا، ولم ياخذ واحد منهم من لمن، وهذا باموال الغير التي جمعها من اجل المقاتلين هؤلاء، رفض ان ينفق يعني دينارا واحدا.
نعم.
على واحد باسم الدين وباسم الوطن، فهذه خيانه.
مع العلم انه جيشهم في الاساس باسم الدين وهي اموالهم بالاساس.
نعم. بالضبط يا شيخ محمد.
نعم.
ولذلك انا بقول لك مثل هذه الامور تتسع، وهي لن تتوقف على الاطلاق، بل هي في كل عصر وفي كل مكان.
نعم، بارك الله فيك دكتور محمد. هذا دائما ما يدفع بنا ويدفع بالمشاهد الكريم الى ان كل الازمنه تعج بالفتن. لأنه في بعض الأوقات تمضي الفتن وكأنها بحر متلاطم الأمواج، موجة تلو الأخرى وفتن متتابعة ومتتابعة. لذا قد يكون السؤال المنطقي أو السؤال المترتب على ما تم شرحه منذ صدارة هذه الحلقة، الأوامر رشدة النجاة، التوجيهات النبوية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التعامل في أزمنة الفتن أو في وقت الفتن والأزمات.
شوف يا شيخ محمد، في الأوقات اللي انت قلت عليها أوقات الفتن والأزمات، والأوقات التي يلبس فيها ويدلس فيها على العامة وعلى البسطاء وعلى يعني قليل العلم قليل البضاعة، فيه لا بد وأن يجنحوا إلى النجاة، والنجاة لا تكون إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
تركت فيكم ما إن تمسكتم به
لن تضلوا بعد يا أبدا،
كتاب الله
وسنتي.
ولذلك الخير الخير والنجاة في كتاب الله، الخير الخير والنجاة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من
المسألة الشيخ فلاني، ممكن الشيخ فلاني من الحزب الفلان والشيخ الثاني من الحزب الفلان، ده هيجرني إلى هذا وده هيجرني إلى هذا، زي ما أنت بتشوف كده الانقسام الأهلي في بعض البلدان، هذا اللي يتقتل عنده شهيد وهذا اللي يتقتل عنده شهيد. انما اللي يتقتل عند الثاني في جهنم، واللي يتقتل عند برضه الثاني في جهنم. وزي ما انت شايف القران بيتلاعب به على السنه هؤلاء وباعتقاد هؤلاء،
والكل يطوع القران.
احسنت.
نعم.
احسنت احسنت. طيب اما احنا نعيش بقى مثل هذه الازمنه من الفتن وتلبس فيها الحقائق وتدلس فيها الحقائق ويكون فيها الكذب ويندرج فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حيث يكون واقعا بين الناس، يصدق فيها الكذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن، وبعدين ده عنده ابواق اعلاميه وده عنده ابواق اعلاميه، ده عنده الكذابين وده عنده الكذابين، ده عنده الادوات وده عنده الادوات، ده عنده النفاق وده عنده النفاق. طب احنا ننجو ازاي من مثل هذه الامور؟ النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
في ست أوامر لو اتبعها المسلم لنجا بإذن الله جل وعلا.
نعم.
الحديث من طريق عبد الله بن عمرو مع الشيخ محمد،
مع حضرتك.
بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، قد تفعل حضرتك زي صاروا لعهد لهم.
نعم.
وخفت أمانتهم وشبك بين أصابعه، قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك، جعلني الله فداك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
نيجي بقى للإجابة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول له أعمل إيه لما ألاقي الكلام ده؟
نعم.
عهود كله كذب، ممكن واحد يقول لك كذا واتفقنا وكده وما حصلش.
يقول السلام طيب.
ما حصلش، ما اشتاكش، هسأل حضرتك ازاي؟ ما دام انت اقوى وكذا، ما دام عندك ما عندوش بينه خلاص، ملوش عندك اي شيء الا كما نرى، كما نرى في عصر هذا النصب والاحتيال والكذب والتلبيس والتدليس. مش يعني احنا نعيش في مجتمع لا يعلم بحاله الا الله، من البشر، من البشر. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
فقال له طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ نيجي بقى لاجابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على سيدنا.
ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم بتقول ما بيتكلمش من قبل نفسه وما ينطق عن
ان
الهوى.
هو الا وحي يوحى.
بالضبط كده. نعم. ولذلك نستمع الى كلامه، انما تقول لي استمع الى كلام فلان او الى كلام علان، لا، ربما يختم قضيه بعينها.
نعم.
يقوم سيدنا النبي يقول ايه يا شيخ محمد؟ اول حاجه قال له الزم بيتك. الزم بيتك. البعض بياخد بظاهر النص يقول لك الزم بيتك يعني ما عرفش تخرج من البيت. هذا كلام باطل، هذا كلام جهل. الزم بيتك اي الزم بيتك ولا تخرج منه الا لضروره. العمل اخرج الى العمل، الكسب
يعني اطلع على قد مصلحتك، على قد شغلك.
ايوه، على قد المطلوب منك لا اكثر.
نعم.
وليس معنى الزم بيتك بمعنى انك تمكث في البيت مطلقا، لان البعض بياخد يا شيخ محمد يقول لك لا، هو سيدنا النبي قال اهو الزم بيتك، انا ما عدتش خارج من البيت. الله، بقيت عاله، بيت عيب، هتصاب بالاكتئاب، هتصاب بامراض كثيره جدا. وبعدين ده سيدنا النبي قال الذي يخالط الناس واصبر على اذاهم خير من
خير من
الذي
يخالط الناس. صح. صلى الله عليه وسلم.
اخرج لعملك لقدر الضروره، وخالط في قدر الضروره، في قدر الضروره. الزم بيتك. النقطه الثانيه، واملك عليك لسانك. اللي هو زي الحديث الثاني، امسك عليك
لسانك.
هنا نفس المعنى، املك عليك
لسانك.
لا يا عم الشيخ محمد، لان هو معروف يعني كل الجروح لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان.
معايا؟ السلام.
وزن الكلام اذا نطقت فانما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق.
وايضا صحيح عبد القدوس، ولا تكن ثرثاره في كل ناد تخطبه.
ممتاز. نعم. ممتاز ممتاز. وخلي بالك من نقطه مهمه جدا، يعني القلب اذا تعثرت استطاع الانسان ان ينهض، لكن اللسان اذا تعثر لن يستطيع ان يعيد الكلمه الى فمه.
الله الله الله.
معايا يا شيخ محمد؟
الله.
ولذلك يقولوا املك عليك لسانك، كلمه ممكن تخرج يا شيخ محمد بسببها تتناثر الأشلاء وتسقط الدماء وتكون فتن لا يعلم بحالها إلا الله.
نعم.
النقطة الثالثة، وخذ بما تعرف. يا أخي اللي أنت عارف أنه حلال، ما أقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، خليك بقى على الحلال وإبعد عن الحرام، لأن أنت عارف من خلال الكتاب والنصوص الأمور اللي فيها مشترك تجنبها يا أخي.
نعم.
دع ما يريبك
إلى ما لا يريبك.
بالضبط.
نعم.
ودع ما تنكر. وبعد كده يا شيخ محمد قال له عليك بخاصة نفسك، خليك في نفسك فيما يخصك من أمور كذا، من شؤون إلى آخر هذه الأمور. لكن ما تعوش بقى تعمل لي فيها المحقق والمحلل والباحث والكيت، زي ما يجيبوا لنا الوقت على الفضائيات، يجيب لك واحد عربي تعالى شوف لنا القضية اللي بين بايدن وبين ترامب، يقعد بقى يحلل لك الاجواء الامريكيه ويلف على الكوكب الارض، تقول ده الراجل ده يحل مشاكل الكون في الساعه اللي بيتكلم فيها دي، وهو فاشل في اداره بيته المكون منه ومن زوجته ومن ولديه او من ثلاثه اولاد.
نعم.
فاشل في هذا البيت. ليه؟ احنا عندنا الثرثره، عندنا الثرثره.
نحن نجيد الكلام يا دكتور معاذ.
كلام بس مش الكلام الصحيح. بدليل اما بتجيب واحد امريكي الوقت وتساله في مثل هذا الامر، بيجيب لك بعدد كلمات،
كلمتين وبس. نعم.
ونقاط على الحروف.
نعم.
لا يتكلم الا فيما يجيد ويعلم
وفقا للمنهج العلمي، وصف المشكله ووضع الحلول والتوصيات
يعني احيانا تيجي تقول له ايه؟ طب تتوقع ايه اللي عمل كذا واللي عمل التفجير اللي في في في, في مدينه كذا في
يقول لك لم تبدو النتائج حتى الان، او المعطيات لا شك فيه.
يعاد في الى كت وكت وكت لما تخرج منهم الامور كت. احنا نستطيع، لكن لا يستطيع انسان يتنبا بكذا، انما عندنا احنا اللي كذا واللي كذا، لان فاكرين لما عملوا كذا وكذا وكذا. اعوذ بالله من الثرثره.
وسلاحف الجهه تخرج والسماء تمطر.
بس ده واخر حاجه بقى، ودع عنك امر العام. ودع عنك
امر العام.
فعلا يا عم الشيخ محمد.
هذه القناه دكتور، اسف المقاطعه.
الحديث الاول يا عم الشيخ محمد.
نعم. تفضل.
عند الامام احمد في مسند، وعند ابي داود في سننه، وعند الحاكم في المستدرك وصححه الالباني.
كل شويه في فكره ودع عنك امر العامه، يعني يبقى لسه، يعني انا لا اقلل من حجم احد، لكن يعني ما يزعجني الطريقه يا دكتور محمد، والامه 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 والامه، وانت كذا لا يجوز، وانت لا يجوز، وهذا في النار، وهذا يعني عبره متزايده.
هذا لا يكون الا بالجهل.
الجهل
كل ما بنتقدم في السن والاطلاع وكثره العلم عم الشيخ محمد، تجد السكينه وتجد الحكمه وتجد حسن الظن في امور كثيره. لما كنا يعني صغارا ونتلقى عن أشباه العلماء وعن أشباه الدعاة زمان، مع احترامي كنا أشبه بحاطب ليل، والغير غير منضبطة، والشدة، وزي ما قلت لك إن الله لو إن هذا الدين بالرجل الفاجر.
نعم
ولذلك شوف عبد الرحيم لما ذكرنا قصته فيما ذكرها الإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ووثقناها،
نعم
عبد الله بن عبد الرحيم، انظر انظر لما هو قرآن وصيام وقيام، وكان في كل جهاد يقف على الثغر إلى
وفي
آخره،
الآخر فتن
وفي
بفتنة.
الآخر فتن وكفر، كفر بالله جل وعلا.
نعم
معاك ليه؟ ولما جبت لك هذا اللي هو كان حامل للقرآن وكيت وقع أسيرا فكان خادما للراهبين كما ذكر الطب في التذكرة وغيره، وفي النهاية إنه كان
وقصة
بيعمل
اليوم
عشان صوته كيت، وفي الآخر
أبو
مات على
بسام اليوم
الكفر، وأبو البسام النصاب الكذاب
نعم.
المنافق إلى آخر هذه الأمور. ولذلك عم الشيخ محمد يعني مثل هذه الأمور لا تخلو من الجهل وحظ النفس والغير غير المضبوطة.
حظ النفس
طبعا طبعا
نعم.
طبعا يا عم الشيخ محمد أنا عايز أقول لك على حاجة.
تفضل يا دكتور.
الفتن اوعى تظن ان هي الوقت في هذا الزمان فقط عندي مثلا تجار الأزمات، تجار الأزمات صاروا في كل المجالات حتى في الدين، حتى في الدين
نعم.
ممكن تجد في مؤسسات دينية تجار الأزمات، وممكن تجد في أماكن دينية تجار أزمات، وممكن ناس كأنها بتتكلم باسم الدين وبتعمل مصلحة الدين وبتساعد المساكين وبتساعد الأسر الفقيرة وبتساعد مساجد المسلمين، وهم شوية أفاكين كذابين حرامية لصوص، الله بريء منهم ومن أفعالهم، بس ناس ما تعرفش عن هذا أي شيء. وفي واحد يقول لك أنا هو بزرع بسلة وبزرع كيت وبعمل لمصلحة المسلمين وبننشر خير، وهو أفاك كذاب كيت. وبعدين إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبعدين انظر حتى إلى من يقوم بهذا الأمر، هل هو يعني
أهل ذلك؟
ممتلك هذا؟ لا أبدا على إطلاق، يمتلك الأدوات أبدا على إطلاق. طب كان إيه؟ كان شحات، كان جعان، طب الآن يمتلك مئات الملايين. وبعدين بيجي الحرامية الكبار بقى بيسندوهم وكيت، اعطيني واعطيك، اكلنا واكلك، الى اخر هذه الامور. خلاصته باسم الدين هتجد التجار، باسم الوطن برضه تحيا مصر، مواسم مواسم. مش معنى الكلام ان انا بقول لك ما عندناش ناس اهل دين، عندنا ناس اهل دين وعندنا ناس طيبه جدا وعندنا ناس تقيه جدا، بس مالهاش حظ. ليه؟ لأن براثن الإجرام وتجار الأزمات طغوا على المشهد، واندرجنا تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا عايشين في السنوات الخداعات.
نعم.
إحنا فيها الوقت في السنوات الخداعات. لكن أرجع أذكر كل إنسان يعني وقع عليه الظلم أو الابتلاء أو بعيد عن مثل هذه الأمور ولذلك ليس له حظ، أذكره بقول الله جل وعلا، يعني من ترك شيئا لله عوضه الله
خيرا،
بقول من النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لا عوضه الله خير منه، وبقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
نعم دكتور محمد. إذن السادة هذه الحلقة كانت ماتعة دائما كما اعتدنا من فضلات علامة الدكتور محمد الزغبي أحد السادة الأزهر الكبار الأكارم والكبار الأكابر الذين استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعدته أفئدتهم فعلا وحقيقة، يعني ليس مجرد كلام الاستهلاك في الحلقة لكن حقيقة والله. حينما تستمع وتتابع فضيلة الدكتور محمد الزوبي في علمه وفي شرحه وفي تقديمه
ستر الله عليه
وفي تبيانه وتبيينه وفي تقديمه للمشكلة وعرضه لها واقتراح الحلول، يعني منهج علمي كما يقول السادة في أهل التخصص دائما في طرح القضايا.
الله
أشكر له ذلك، ولست أنا من أشهد لفضيلته.
الله يجزاك كل خير. سطر الله.
فالتاريخ يشهد.
إحنا مساكين الله.
على ما قدمه من تاريخ الناس على البياض. على فترة وعلى عمر دعوي محترم.
الله
قدمه عالم فاهم. نسأل الله أن يبارك في عمره وفي عمله. اللهم آمين يا رب العالمين. كامل التحايا والحب والتقدير
والسعادة والشرف والسرور أن أنا معك
والتقدير
الله يبارك فيك
لجناب فخامة سمو حضرة معالي
غاية السعادة غاية السعادة والسرور.
أشكر لك حسن الله يبارك مرة أخرى. إذن يا السادة قضية الخيانة قضية قديمة جديدة حالية مستقبلية وقائمة إلى قيام الساعة، كان هذا بحسب ضيفي الكريم. ولا يصح أي حديث في حب العرب والإسلام وسع الكل وتجار الأزمات في كل المجالات حتى في الدين. الحلقة كانت قطعا مصاب بجنون السرعة، مضت سريعا بصحبة عالمنا الكبير. أيها السادة كامل الشكر والامتنان والعرفان والحب والتقدير لكل السادة الزملاء من فريق العمل بقيادة الزميل السيد محمد البطريء ولكل رفاقه. أما عن المشاهد الكريم دائما تعلمون أن حبي لكم سيبقى أسرا بين الورق أو بين القلم والورق، يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخلي رواية. محمد الشاعر يحييكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.